بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح وتعليقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على مقدمة المجموع للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ النووي رحمه الله، وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة.
هذا صفحة كم عندك؟ كم؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: استواء المدح والذم من العامة واضح أن الإنسان لا يبالي أمدح الناس أم ذموه. الثاني: نسيان رؤية الأعمال بالأعمال، بمعنى أنك إذا عملت عملا صالحا تنساه، لا تجعله أمامك حتى تدل على الله به، تقول في نفسك عملت وعملت أنت. والثالث: اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، بمعنى أن الإنسان يريد العمل للآخرة فقط، بطلب الآخرة ما يريد ثواب الدنيا، وإنما يريد ثواب الآخرة. لكن لو نوى ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أشياء في الدنيا ترغب في العمل، ولولا أنها سيكون لها تأثير في العمل لكان ذكرها لغوا. وكذلك جاء في السنة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأجل أن نتشجع وننشط على صلة الرحم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الثواب العاجل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا الثواب الآجل. قال الحافظ النووي عن أبي عثمان رحمه الله قال: الإخلاص.
صحيح أنه لو كانت الدنيا تبعا، يعني لا بأس الإنسان إذا عمل عمل الآخرة ثم كانت الدنيا تبعا لهذا وليست قصدا، كالذي يحج إلى بيت الله الحرام ويريد التجارة في هذا الموسم من مواسم الحج، قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا كان يبتغي فضلا بالتجارة وكذا هذا لا بأس، لكن هو ما حج ليتاجر، حج لله سبحانه وتعالى، ثم كانت التجارة تبعا لهذا الباب، تبعا لهذا الأمر، كالذي يريد أن يأتي مثلا سائق عنده سيارة ويريد أن يأتي إلى الدروس وهو يحبها ويحب المواظبة عليها وكذا وكذا، ثم مع ذلك يأخذ مثلا أجرا أو يأخذ كذا على هذا، فهذا تبع، كان تبعا لهذا الأمر، ما حركه إلا طلب العلم ولا حركه إلا فضيلة ذلك أو كذا، وهذا أتى بالتبع فلا بأس بهذا. أما أن يكون أصالة هذا الأمر فإنه لا ينبغي أن يكون، إن كان هو المقصد الأول حبط عمله، إن كان مقصد مشترك، كان مقصد مشتركا فإنه يقل من العمل بحسب ما شاركت نية الدنيا فيه، يقل من العمل من الأجر بحسب ما نقص أنقص هذا العمل من ثوابه وأجره. لكن إن كان تبعا فلا بأس ولا حرج، بمعنى أنه يتعلق قلبه بالدرس، يتعلق قلبه بالعبادة، بالحج، يتعلق قلبه بكذا وكذا، هذا يتعلق قلبه وهو آت ويريد أن ينتفع ويريد أن يأتي بهذه الطاعة وقلبه متعلق بها، لكن جاءت هذه المسائل تبعا هذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله،
لكن كلام الشيخنا، لكن لو نوى ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، يعني بمطلق هذا الاشتراك لا شك أن هذا فيه لابد أن يكون فيه تفصيل، والتفصيل هو أنه لو بعثوا على هذا العمل الأمران، لو بعثوا على هذا العمل الأمران فينقص من أجر العمل على قدر ما زحمت الدنيا فيه. أما لو بعثاه على العمل أمر واحد ثم جاء هذا تبعا فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله عن أبي عثمان رحمه الله قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. قال العثيمين رحمه الله: هذه الكلمات كلها من أئمة الصوفية كما يظهر، وتجد أن كلماتهم سبحان الله قوية ومختصرة، ويشعر بها الإنسان بلذة.
طبعا أئمة الصوفية كما قلنا، ما هذا اللفظ ينبغي أن يهجر. يعني أئمة الصوفية، فين الصوفية؟ يعني يظنون هذا كان صوفي يرى الحلول والاتحاد ويرى كذا، ولا زاهد يعني من زهد أهل السنة؟ وكذلك ما كان من أبي عثمان أو كذا. فالحقيقة هذا تعبير فلتة، هذا التعبير فلتة، وتضرع به أهل الضلال وأهل البدع. وهذا التعبير أصلا منذ أن كان وعلم على هذه الجماعة وكذا. يعني هل هؤلاء الأئمة الذين قالوا هذا الكلام، هل هؤلاء الأئمة ترجموا لأنفسهم بهذا؟ نحن أئمة الصوفية ونحن أئمة التصوف، ولا هذا المصطلح منذ أن كان فهو دال على هذه الطائفة المنحرفة التي لها قواعد وأصول تخالف قواعد وأصول أهل السنة والجماعة؟ هل أخبروا عن أنفسهم بهذا؟ يعني هل إبراهيم الأدهم الجنيد هؤلاء قالوا نحن صوفية ونحن صوفية أهل السنة ونحن كذا، أو سهل بن عبد الله التستري أو كذا؟ الحقيقة يعني مثل هذا الأمر وقع فيه تسامح كبير. هذا التسامح الحقيقة أفضى إلى شر، وهو أن هؤلاء ألزمون بأن منهم الصالح ومنهم غير ذلك، فيتبرؤون من غير ذلك ويقول نحن الصالحون، فكل واحد يقول أنا الصالح أنا الأولى، حتى يقول علي جمعة لا 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 احنا ضد مسألة إن الرجال والنساء والخزعبلات هذه وفعل الحاوي وكذا، نحن نتبرأ من هذا ويتبرأ من هذه الصوفية. إنما ما الصوفية عنده صوفية بال انحراف التأصيل، صوفية الكتب، لكنهم مع ذلك يريد هؤلاء أن يختزلوا هذا الفكر في مسألة الزهد والتواضع والإقبال على الله عز وجل كالتبليغ كده، يريد أن تبتعد عن أصول الجماعة، ولا يبقى في الجماعة إلا أنهم جماعة يأتون بالعاصي من على المقهى إلى المسجد، وأي ضرر في هذا؟ ما له علاقة بقى بأصوله، ما له علاقة بمؤسسيه، ما له علاقة بجهله، ما له علاقة بمعتقداته، ما له علاقة بتأسيس فكرة جعلتها بلا، هو يخاطب الناس بهذا الخطاب، وأي ضلال فينا وانحراف، ونحن لما نأتي بالناس من على المقاهي إلى المساجد. كذلك الصوفية، أي ضلال وانحراف عندنا، ونحن إنما نزهد في الدنيا ولا نقبل عليه إقبال الناس. وابن تيمية قال، وابن فلان قال، وابن علان قال، وكذا وكذا. لهذا الحقيقة أقول هذا تسامح، ولو نطق ببعض الفضلاء هذا تسامح. هذه كلمات كلها من أئمة الصوفية، الواحد أصلا إذا سمع هذا المصطلح يعني حصل له غليان في بدنه، كيف الإنسان يقر هذا ويقول مثلا من أئمة الصوفية وكان من أئمة التصوف والتصوف السني وغير ذلك؟ هذا حتى لو قال ببعض الفضلاء لا نقره أبدا، لأن هذه الكلمة أصلا يعني كلمة مولدة ليست في الإسلام، لا شرعا ولا حتى عند أهل اللغة تستقيم من جهة الاشتقاق اللغة في أنها دالة على الصفاء أو دالة على كذا، بل أصح ما تكون اشتقاقا أنها من الصوف. وأي مدح في الصوف هذا؟ أن ينتسب الإنسان إليه، أي مدح فيه؟ فلما هذه الطائفة هي طائفة انحراف وطائفة أهل غلو، ولا يعرفون وسطية ولا يعرفون انتهاكا صحيحا حتى ولو كانوا والله أهل سنة، ثم إنهم وصفوا أنفسهم بوصف الصوفية وأنهم طائفة وجماعة أو كذا وكذا تسمى بالصوفية، لرددنا هذا الانتساب حتى ولو كانوا من أهل السنة الخلص. لو جاء جماعة، لو جاء ابن باز بن عثيمين هؤلاء يقولون نحن صوفية ونحن كذا وكذا، هؤلاء رددنا هذه النسبة أصلا، لأن ما عندنا نسبة إلا السنة. ما السنة كما سئل بعض السلف؟ ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، هذه السنة لا صوفية ولا كذا. فضلا بقى أنك تجد هؤلاء على الضلال والانحراف. نعم، فمثل هذه الكلمات تستغل من هؤلاء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله عن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. قال العثيمين: وإذا كان في الظاهر يقومها ويصلحها وفي الباطن بالعكس، هذا ليس بمخلص، هذا مرائن.
نعم، إذا كان في الظاهر يظهر الحسن وفي الباطن خلاف ذلك، هذا ليس مخلصا، هذا إنما يعمل للناس يحسن من أجل الناس. نعم.
قال النووي رحمه الله عن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال العلامة العثيمين: ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمراء فتكون مرائيا في الواقع. العمل لأجل الناس شرك، لأنك أشركت بالنية، بنية العمل. هذا معنى كلامه رحمه الله.
يعني حاصلها أنك لا يبعثك على العمل رؤية الناس، ولا يمنعك من العمل رؤية الناس، فلا تلحظ الناس مطلقا، لا فعلا ولا تركا، وإنما يكون عملك لله عز وجل. فالذي تلحظه وتراقبه في عملك هو ربك سبحانه وتعالى. إن تركت فلله سبحانه، يكون تركك هذا لله عز وجل، وإن فعلت كان فعلك لله. نعم.
قال العثيمين: كثير من الناس يترك العمل لأجل الناس، يقول: أخشى أن أعمل يقال فلان عابد وما أشبه ذلك. نقول: غلط. هذا هو الرياء، أنت تركت لكي يقول الناس، غير مراء. إذا عمل لأجل الناس فهو شرك، لأن الرياء نوع من الشرك.
نعم. الناس إذا قالوا أنت غير مراء، ما هذا مدح، مثل لو عملت فقالوا هذا مراء، يعني مثل لو عملت فقالوا هذا جيد، هذا رجل عابد. فأن يقول الناس أنت رجل عابد فتعمل من أجل هذا، أو أن يقول الناس هذا رجل غير مراء، أكيد هذا بيتعبد في بيته. غير معقول بأن هذا الرجل مثلا لا يأتي الجمعة مثلا مبكرا، أكيد بيتعبد في بيته، ولكنه ترك التبكير للجمعة من أجل أن يقال إنه من أجل أن لا يتهم بالرياء أو كذا. فما أجود هذا الرجل وما أحسن هذا الرجل، وهكذا. ولهذا حديث حسين بن عبد الرحمن لما قال: أما إني لم أكن في صلاة، رفع هذا الإشكال. لما قال: أما إني أنا رأيته، ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة، حتى لا يفهم عنه أنه كان يقوم من الليل، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وعليه فالإنسان يراعي الأمر الشرعي فعلا وتركا، فالذي يحركه إلى العمل هو حث الشرع على ذلك، والذي يمنعه من العمل هو نهي الشرع عن ذلك. بمعنى الأعمال منها ما يشرع الحضور فيه وإظهاره، كالتبكير إلى الجمعة، كالمنافسة على الصف الأول، كحضور مجالس العلم، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. يبقى أنا أسارع. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهملوا فعل، يعني لو أن هذا المسجد لو مثلا مؤذن غير راتب، أنا أنافسه أقول أريد أن أؤذن، فلأتين الشيطان يقول: لا أترك هذا حتى لا يقال إنك تريد الأذن لنفسك أو كذا. فلو تركت قد تمكن الشيطان منك. قل: لا، أنا سأفعل ذلك طاعة لمن؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا موافقة للشرع، أمرني الشرع أن أنافس. فحينما أتي أنا أنافس بكل قوة على الأذان وعلى الصف الأول، ولا شك أن الشيطان سيأتيك يقول لك: هذا لا تفعل ذلك حتى لا يقال إنك عابد، إنك كذا أو كذا. فكون القلب لا يلحظ الناس هذا أكمل. أبكر الجمعة، أبكر الجمعة، ترجح عندي أن الجمعة ساعتها تبدأ مثلا من الساعة الأولى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أحسب الوقت من هذا الوقت إلى الجمعة خمس ساعات، أقسمها على خمسة، بهذه الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة، فأبكر. لو أتيت من 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 أول ساعة طبعا، وهذا يلزم منه أنني ممكن أن أدق الباب على عامل المسجد، على افتح لي المسجد حتى أتي المسجد، لأنه التبكير لا يحوز الإنسان فضله وهو في البيت. ماذا لو قمت أنت في بيتك هذه الخمس ساعات حتى إذا قرب صعود الخطيب إلى المنبر أتيت المسجد؟ لا تؤجر، أنت أتيت في الساعة الأخيرة، لكن الاعتبار في الساعة الأولى هو إيه؟ الاتيان إلى المسجد. هذا قد يحتاج أنك أنت تدق المسجد، تدق الباب على جار المسجد، اعطني المفتاح وكذا وتدخل، والناس تتكلم، أنت بتفتح المسجد مبكر، أنت بتعرف تعمل إيه، أنت بتدق الكهرباء، أنت ولا يبالي بهذا كله أصلا. أنا أريد أن أنافس في هذه الساعة حتى أدرك هذه الإيه؟ الفضيلة. وإلا لو ترك من أجل الناس، لو ترك حتى لا يكون الناس كذا، إذن هو لحظ الناس. طيب، ما عدا ذلك هناك أعمال
الشارع ما ندب إلى مظهرها ولا تنفس فيها، فأخفيها، فأخفي أنا هذا الأمر، أخفي العبادة ولا أضر الناس، ليس مخافة أن يقول الناس إنني أتعبد وإنني عابد أو كذا، ولكن من أجل أن الشارع ندب إلى إخفاء هذه العبادة ما لم يرد في النص فضله إظهارها. إذن إظهار العمل أو ترك العمل أو إخفاء العمل هذا يكون مضاره على الشارع. يعني واحد مثلا ممكن أقول لنفسي والله أنا هاجي مثلا اليوم وأدرس وكذا، والناس أنت بتدرس وأنت مش عارف إيه، لو أنا تركت هذا يبقى أنا لاحظت الناس، لكن أنا آسي، الشارع ندبني إلى هذا، ندبني إلى التدريس والضرب في الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو وجدت منكرا أمامي أنهى عنه، ولو وجدت معروفا أعززه أو كذا، وأدل الناس على الخير. فلا يكون هناك مجال لاختراق الشيطان أبدا. إذن الذي يحركك والذي يوقفك هو ملاحظة الشرع لا ملاحظة الناس. نعم.
قال النووي رحمه الله عن رويم رحمه الله قال: الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. قال العثيمين: الملكين يعني الكاذبين، لكن هذا ليس بصحيح، لا شك أنه غلط وأنه خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول الله عز وجل في وصف الرسول وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فيبتغون الفضل قيل الرضوان، لكن كما قلنا لكم بعض أئمة الصوفية يقول: لا تعمل لحظ نفسك أبدا، إن عملت لحظ نفسك ولو لثواب الآخرة فهذا نقص فعملك ناقص، وهذا خلاف الصواب، لأن الإنسان الذي يعمل يريد ثواب الله عنده إيمان كامل بما وعده الله سبحانه وتعالى من الثواب، وهذا غاية الإخلاص. فالصواب أن هذا القول ليس بصواب،
إلا إذا قصد عن حظ الملكين أن يمدحه الملكان وكذا وأن يثنى عليه الملكان، لا أن يكتب الملكان، وإلا الملائكة تكتب. فلو قال: ولا حظا من الملكين، يقصد الكتابة، فهذا يشبه قول من قال: ما أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما أعبدك كذا. لا، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. فالإنسان يحب أن تسوى صفحاته بالأعمال الصالحة والأجور العظيمة، نعم، لكن إذا قصد يعني ولا حظ من الملكين بمعنى ثناء الملكين، فبعض السلف كان قد يقول: يعني لو أستطيع أن أخفي عملي عن نفسي لفعل، فضلا عن الملكين، ولو أقدر على هذا لفعل. نعم.
قال النووي
دائما يا أخواني، الكلمات اللي في الإخلاص واللي في الزهد واللي في الورع، يعني خذوا فائدة يا أخوان، سبحان الله، الإنسان يعني نظر في السنة ونظر في فعل ومسلك الأمة فما وجد مسلكا أعظم من مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوافق الإنسان السنة وألا يغتر بمسلك ما يعني ما بعض الناس ولو كان فاضلا. ولهذا نجد مسالك العلماء الأبذاذ غير مسالك العباد، مسالك العلماء الأبذاذ يوافقون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسالك قائمة على الوسطية وعدم التنطع والمنافسة والمسابقة فيما أذن فيه الشرع، متابعة ولا يلحظ الناس في شيء. فلا ترى الواحد يعني يترك كل شيء من الدنيا ويمكث يتعبد وكذا وكذا، ولك أنا مش عارف إيه، أنا لم أنظر في السماء مش عارف بقى كم سنة، ولا ليه عندها تنظر السماء بقى كم سنة، لماذا يعني؟ لماذا النبي نظر في السماء والصحابة نظروا في السماء ولا إشكال؟ أو هذا ما أدري، تجد بعض الناس اليوم لا يأكل لحما، لا يفتح كذا، لا يستعمل كذا، لا يركب سيارة، لا مش عارف كذا، يبقى في 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 بيته الذي هو مثلا من الطين أو كذا أو كذا يبقى، ولا هذا كله مسلك من هذه؟ فهذه لا تجدها في العلماء الأكابر الذين يبنون الأمور على الأدلة، على الأدلة. والإنسان لا يجهد نفسه فيما لا أجر فيه، بل غاية ما فيه أن يكون مباحا ما لم يكن تنطعا، وهذا لا يبعد أن يكون تنطعا. إيه الإشكال يكون عند إنسان السيارة وعنده البيت المبني المصبوب وكذا، ينام طول الليل ويأنس أولاده بدل ما زوجته، كما كنا في الزمن الماضي أحيانا كان أهل البيت يجتمعون في متر في متر. ليه؟ لأن إذا نزل المطر كأنه لا سقف،
ينزل مطر من فوق على تحت مباشرة، بل بعض البيوت يهدم على من فيها، على من فيها. فلماذا بحيث لا يكون الإنسان آمنا في هذا ومستريحا في هذا؟ والحمد لله خلاص. واحد كان أحيانا يدخل دورة ما أعزكم الله هو شايل حاجة على رأسه عشان هو قاعد ما نزلش المطر إيه عليه، يبقى وخذلك أبو غفار كان واحد بيبقى قاعد والغطى على رأسه. طيب الوقت الواحد قاعد ما فيش الغطى مش على رأسه ولا حاجة، مستريح مستقر، إيه الإشكالية في هذا؟ يعني ما الإشكالية في هذا؟ فالإنسان لا يجعل جهده في هذا، يجعل جهده في قيام الليل، بدل ما أنا أقوم الليل أجيب مشمعات وأجيب مش عارف إيه وأجيب إيه، طب ما أقوم الليل أصلي خلاص. طب أنا ما أكون في بيت كذا وأقوم الليل أنا أصلي، إيه الإشكالية؟ وما الإشكالية في هذا؟ بدل ما أنا مثلا أركب مواصلات ورايح جاي وده أعمل وده امرأة تركب معاك وده مدخن وده صوفي يا أم العواجيز، طب أنا ما أكون عندي سيارة والحمد لله كفتني هذا وعففت نفسي وعففت أهلي، وما الإشكال في هذا؟ بالعكس تحقيق مراد شرعي أكثر وأعظم. فلهذا نقول المسالك مثل هذه المسالك والكلمات التي قد تفهده، واحد فيها التنطع من جهة العمل، اثنين عبارات أحيانا هناك عبارات مجملة إجمالا عظيما جدا، بل ظاهرها بخلاف يعني المراد من قول القائل، تحتاج أنت إلى ابن تيمية ليفسر، مثل ما مر معنا في كتاب الاستقامة عبارات صعبة وكذا وما في داعي لها. إحنا لما ننظر القرآن سبحان الله نجده سهلا سهلا، ولما ننظر إلى السنة نجده سهلا نجدها سهلة، ولما ننظر إلى عبارات العلماء الناصحين الربين عبارات أحمد عبارات مالك عبارات شافعي نراها سهلة، لكن عبارات هؤلاء الذين ينسبون إلى الزهد والعبادة والورع وكذا تجد عبارات لك ومراد كذا ومراد كذا وما أدري إيه، يعني عبارات كذا تحتاج إلى ابن تيمية نفسه هو الذي يقول ومراد فلان من كذا ومراد فلان من كذا. لا الدين سهل ويسير سواء من جهة العلمي أو من جهة العمل، فما في أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأفضل من مسلك العلماء في فهم ذلك. فلا الإنسان في باب الزهد وباب الورع وباب كذا يصل إلى تحريم ما أحل الله، واحد لا ينظر إلى السماء، واحد مش عارف لا يأكل لحما، واحد ما أدري كذا لا يشم، ليه يعني لماذا هذا كله؟ لماذا ولماذا أجهد نفسي أنا في هذا الباب؟ أجهد نفسي أنا في المنافسة على الخيرات، منافسة على الصف الأول، ونافذ على قيام ليل، ونافذ على حفظ القرآن. ولهذا يا إخواني كان مدار ذلك كله على العلم، على العلم. لكن في بعض أمور مسالك جميلة زي ما مر معنا في ترجمة البخاري لما وقعت قدام لحية رجل وكذا على الأرض، فالبخاري سكت حتى انصرف الناس فأخذها بكم، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن عمل صالح لم يرد في الشرع الدلالة على إظهاره فبقي على الخفاء، فلا أريد أن يكون هذا عمل خالص لله. لكن البخاري ما صنف وكتب، ولك عشان الناس ما تقولش ان انا عالم ابدا، مصنف وكتب ولا خير، ما في اشكال. بل كان ابن مسعود الذي هو اجل من البخاري، ماذا كان يقول ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده ما نزلت ايه في كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفي من نزلت، ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت اليه. وليس البخاري افضل من ابن عباس، ولا انا ولا انت افضل من هؤلاء. فابن عباس كان يقول على الخبير سقط، وكان يقرأ قوله تعالى وما علم تأويله إلا الله والرسول في العلم، يقول أنا من الرسولين في العلم الذين أعلمون التأويل. ومجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية، وما الإشكال في هذا؟ من أين هذه المسالك في العلم والعمل وكذا؟ واللي يقرأ القرآن وتدخل واحد ومخبي المصحف، بل أحيانا حتى ما ورد في السنة عدم إظهاري وإخفاء العمل، أحيانا يكون إظهار العمل يا إخواني أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تكفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة السر فيها أفضل، لكن لو كان في موضع أحتاجه أنا إلى إظهار الصدقة ليتتابع الناس، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، فأتى رجل بإيه؟ بتمر كادت كفوه تعجز عنه بل قد عجزت، حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي كوم من طعام وكوم من ثياب. قال النبي وتلألأ وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ واخد بقى ايه الاشكاليه؟ انا ما حدش انا ولا صائم اليوم، صائم انا بقى جالس جنبه صائم وانا عمال اكل كل يوم، طب انا ما اصومش ليه؟ زي ما ده كويس اهو، انما انت عندك يا والله عن ظروف، طب انت عندك فانا مش عارف، ويعني يلا يلا يقول لك انا ممسك. لكن لو تطلعش تخبر الناس بانك ايه؟ صائم، واخد بالك؟ لكن احيانا الانسان قد ينشط ويقول مثل هذا الكلام إذا قصد من وراء ذلك تحفيز إخوانه، لأنك لو لم أرى فيك ملمح خير ولم ترى في ملمح خير ركنت أنا إلى الدعاء أين جو المنافسة؟ فين المنافسة؟ ده ما فيش ولا حد من الإخوة رسوم خالص، ولا حد له أوراد، ولا حد له قيام ليل، ولا حد كله. يبقى أنت ما تقوم توتر، ده أنت بطل، ده أنت حسن الإخوة كلها. لكن لو أنت عرفت معصية مثلا بيقوم، وحسين بيقوم، وإبراهيم بيقوم، وزيد بيقوم، أنت لو قمت نصف ساعة تؤنب نفسك، أين أنا من هؤلاء؟ سبقوني إلى الله عز وجل. لما تعرف بأن أخاك هذا يدافع وله أوراد وله كذا وكذا، أنا على يقين، على يقين، على يقين 100% إن لو الإخوة في سيارة وأخ طلع مصحاب وقرأ أنه يؤثر في الإخوة الآخرين، حتى ولو كانوا يتكلمون، حتى ولو كانوا يتكلمون، بس هو ما لهوش قراءة، بس كل أخ يطلع مصحابه كذا ويقرأ في السيارة أن هذا مؤثر، وأن هذا تارك بصمة من البصمات، واخد بالك؟ حتى لو الأخ ما فتحش اليوم المصحف، المرة الجاية بقى اثنين في الحين صح، المرة اللي بعدها بقى في ثلاثة، المرة اللي بعدها بقى في أربعة، وهكذا كلهم سيراعي بعض. الإخوة على خير، بس تحتاج إيه؟ زي دي كده تقليبة، كده تقليبة. فأحيانا التقليبة دي تكون إيه؟ هيحج عشان إيه الواحد يصاب. فأحيانا التقليبة دي صحيح يا إخواني تقليبة، ما هو الإنسان بيغار، الإنسان بيغار، طالما الإنسان عنده خير الحمد لله وإرادة خير يحرك فيها. زي الواحد مثلا كان يبقى في الحرم، الأخ وصف لي قال إن دي فكرة العصر، الله أعلم بعد ما تخطيه. مثل الحرم، الحرم لا تجد أحد مثلا يقول لك أنا بخدم كذا، لكن أنت تبقى جالس في الحرم، لو أنت جالس للانتفاع يعني، جالس في الحرم تنظر، شوف على آخر ما يأتيك نظره. لو أنت شفت واحد مثلا بيصلي وراء العمود تمام، وصليت أنت مثلا ركعتين بربع ساعة ولا ثلث ساعة وخلص، ليه تجيب السواد؟ أما تيجي تصلي ركعتين ثانيين بدل الربع هتخليهم إيه؟ نصف، ده لسه بيصلي. طيب سلمت انت برضه السواقف ورا العمود، واخد بالك؟ تبدا تفكر تجيب لك جزء في ركعه، بعدين اجيب جزئين في الركعه، ما انت عايز تكون احسن منه. لكن لو انت عمال مثلا بتبص مثلا كله نايم ولا قاعد ولا كذا وكذا وكذا، ساعه ما بتصلي مثلا ركعتين بربع ساعه ما شاء الله، يعني في كل ركعه ربع ما شاء الله تبارك الله عليك، انت مثلا من عباد الحرم، تبص كده ما فيش اعبد مني في الحرم، جاء يوم انا اعبد الناس في الحرم. لكن لو رايت رجلا كلما ابصرتك عيناه أبصرته عينك وجدته قائما، اعلم أن هذا يؤثر فيك حتما. فلو هذا القائم وراء العمود قال أنا لا أقوم حتى هذا القيام الطويل حتى لا يقول الناس بأني مرائي، لا، فقدت الأمة القدوة بذلك، بالك. ولهذا عرفت الأمة عبادة الصديق، وعرفت الأمة عبادة عمر، وعرفت الأمة عبادة عثمان، وعرفت صحيح أن هذا ليس دائما أبدا أو كذا، لكن لابد أن يكون هناك إظهار في ذلك، تعظيم الحلال لتعظيم الحرام وكذا. فلهذا أنا أقول يعني استفيدوا فائدة قاعدة يا إخوان، ما نقرأه نحن عن بعض العلماء الذين عن بعض هؤلاء العباد الذين قد تستهوين مواقفهم وقد تروخ لنا عبارتهم، فلابد أن نعرض هذا على هدي رسول الله وهدي الصحابة وطريقة العلماء، فهذا أكمل الهدي وهذا أفضله. إن تكلمت اختر العبارة السهلة التي يتعلم الناس منها، ما في داعي للكلام الغامض. إذا عملت فكن موافقا للشرع في عملك وفي تركك، وفي تركك تكون موافقا. واحد مثلا لك إيه؟ أنا مثلا أنا هدي زي هدي مثلا الشيخ فلان، الشيخ فلان مثلا يعني مش من سهل حد يكلمه، مش من سهل مثلا حد كذا كذا كذا، واخد بالك؟ فياخذ الخطوة دي، يقول لك أنا بتبع مسالك العلماء. نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يؤلف الصغير وتكلم مع الصبي من صبيان المسلمين، وتأتيه الأمة فيقول انظر أي السكك أقضي لك حاجتك أو كذا. دايما أنا أعرض هدي شيخي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي. أنا ما أجحل ثقفي، هو شيخي، شيخي ممكن في شيخ طبيعته كده، مش هو يعني ركب وجها، لا، هي طبيعته، فأنا مش لازم بقى أوقف الطبيعة نفسها، هو طبيعته كده يعني ضحكه قليل كذا كذا، أو ما نستفيد منه إيه؟ أترجمه برضه وأسأل منه ربانية الشيخ ومش عارف هدوء الشيخ كذا، لكن لا أجعله قدوته العليا الكاملة من كل وجه. أشوف مثلا شيخ آخر عنده مثلا مدعبه كذا، لكن قد تصل لحد ابتذال نفسه، أيضا لا يكون لي قدوة. أنا أخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكون متواضعا، سمحا، سهلا، مداعبا، لكن من غير إذهاب مروءة وإذهاب شخصية بحيث بعد ذلك قد يحصل التطاول والأخطاء وغير ذلك. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فدائما الإنسان يضبط أموره بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضبط أموره أيضا بعمل الصحابة رضوان الله عليهم الذين طبقوا الإسلام وترجموا الإسلام ترجمة عملية هي خير ترجمة الحمد لله، في باب جهاد، في باب عبادة، في باب طاعة، تدخل المسجد تجد من يتعبد، ترى من يقرأ، النبي كان يمر على الصحابة فيسمع قراءة فلان يقول يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. بيوت الأشعريين كانت معروفة بهذا، يعني الإنسان يتبع هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يغتر ولا يفرح كثيرا بمسالك البعض التي قد تميل إلى التنطع أكثر منها إلى الهدي القوي. فنحن يعني سبحان الله إخواني المشايخ كان العلماء ترى الهدي المتكامل، لما مثلا ترى ابن باز رحمه الله تعالى، لما ترى العثيمين، لما ترى المشايخ هؤلاء ما تشعر بأنك إيه يعني المسألة فيها حرج. لكن أحيانا يعني أذكر كان في طالب معانا عند الشيخ الأطرم، شوف الشيخ الأطرم على شدته، يعني الشيخ الأطرم معروف بشدة جدا، لكن سبحان الله رحيم وترى شدة محلها. بعض الإخوة أنا روحت، كان هذا الأخ مقدم عند الشيخ حتى هو اللي كان بيسمع المتون يعني الإخوة أو كذا، الحقيقة تجد صعوبة بالغة حتى تقلب، يعني الشيخ أيسر منه وأسهل منه. يعني شوف الشيخ دخلنا بيت الشيخ وأكرمنا الشيخ، والشيخ صب القهوة يصبها لنا، هو كفيف، الشيخ كفيف، ويأتي لنا بالتمر ويدعبنا وما الحال ويفرك في إيده. شوف الشيخ هو شديد، واخد بالك؟ هذا الأخ لم أدخل بيته مرة ولم أستأنس بالكلام معه مرة، وكأنما يرتب لنفسه في حلقة الشيخ، يعني كأنما يرتب لنفسه وهو في حلقة الشيخ. فصعب أتكلم، لكن الشيخ سهل أتكلم. فبعض الناس هكذا سبحان الله. لكن هدي العلماء الربانيين يعني الحقيقة هدي، حتى لو سد عليك في بعض المواضع تكون الشدة حينئذ في موضعها ما فيها تكلف. نعم.